إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام رحمكم الله، لا نزال نواصل رحلتنا مع سنة خير البشر، ساعين في خلال ذلك إلى استخراج الكنوز والدرر التي تعرفنا بديننا على حقيقة وتجعلنا مستقيمين على جادته. وكنا قد بدأنا هذه الرحلة بالتعرض لحديث جامع من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. واليوم بمشيئة الله تعالى نبتدع التعرض لحديث جامع آخر يصور لك دين الإسلام عموما، ويبين لك مراتبه وأصوله وقواعده. إنه حديث جبريل عليه السلام في سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج يعلم الإمام مسلم وحدا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الرواية هي التي سنعول عليها في مقامنا هذا لما تمتاز به من طول السياق وذكر المباحث والفوائد التي لم تشتمل عليها الرواية الأولى. وقد ابتدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى إخراجها بذكر واقعة مهمة تعد سببا لرواية هذا الحديث من الأصل، وهذه الواقعة هي التي سنتعرض لها خاصة في يومنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ساق الإمام رحمه الله بإسناده إلى تابعي فاضل يقال له يحيى بن يعمر أو ابن يعمر، قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، وقلنا لعلنا ندرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول أولئك في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وفي رواية ويتفقرون العلم، وذكر من شأنهم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. فهذه واقعة أخي في الله التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله كانت سببا دافعا لابن عمر رضي الله عنهما إلى رواية هذا الحديث من الأصل. وهذه الواقعة تشتمل على فوائد عظيمة وتنبيهات نافعة تتصل بأمور سبق الكلام عليها باستفاضة بحمد الله تعالى، ولكن شأنها هنا في الذكرى فإنها تنفع المؤمنين. قال ابن يعمر: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. هذا مذهب خبيث مؤداه كما جاء في تمام الرواية نفس القدر. والإيمان بالقدر سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى على جهة التفصيل. فالمذهب الخبيث الذي أشرت إليه مؤداه نفي الإيمان بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء في الأزل، وإنما يعلمها عند وقوعها فحسب. فهذا مذهب خبيث مبتدع، وإن شئت الدقة فقل إنه مذهب مكفر. وأول من قال به بالبصرة رجل يقال له معدد الجهني، هكذا جاء عن ابن يعمر وغيره من السلف. وقال بعضهم إنه أخذه في الأصل عن رجل نصراني، لأن النصارى من معتقدهم نفي قدرة الله تبارك وتعالى على الشر، وهو ما آل إليه مذهب القدرية بعد ذلك. فقال بعض السلف إن هذا المذهب الخبيث مأخوذ في الأصل عن النصارى ومعتقدهم الباطل. وأصحاب هذا المذهب يقال لهم القدرية، وليس المقصود بذلك أنهم يثبتون القدر، وإنما مذهبهم كما عرفت أنهم ينفونه. وعلى هذا فلماذا سموا بالقدرية؟ قال العلماء إنهم سموا بذلك لأنهم أضافوا القدرة إلى أنفسهم من دون الله تبارك وتعالى، ونسوا أن يكون الله سبحانه وتعالى قادرا على أفعال العباد، ونسوا كذلك أن يكون عالما لها في الأزل. فلما نسوا هذا الأمر عن الله تعالى وأثبتوه لأنفسهم سموا قدرية من هذه الحيثية، أي إنهم ينفونه في حق الله تعالى ويثبتونه في حق أنفسهم، فيقولون إننا نخلق أفعالنا، وهو ما آل إليه مذهبهم من بعد، فليس لله تعالى قدرة على ذلك، وليست أفعالنا متعلقة به جل في علاه، وإنما نحن الذين نخلقها ونحن الذين نوجدها، لا شأن له جل في علاه بشيء من هذا. فلهذا سموا بالقدرية. وعلماء السلفين كانوا يطلقون هذه التسمية أحيانا على ضد أولئك الذين هم الجبرية، والجبرية هم الذين يبالغون في إثبات القدر حتى يقولوا إن العبد مجبر على أفعاله لا قدرة له فيها. فهذان مذهبان متنافيان، أحدهما ينفي القدر وينفي تعلق قدرة الله تعالى بالعبد، والآخر يبالغ في إثباته حتى يدعي إجبار العبد على فعله. فكان علماؤنا أحيانا يطلقون القدرية على أصحاب المذهب الثاني، وإن كان الإطلاق على أصحاب المذهب الأول أغلب. فهذه فائدة تتعلق بتسمية القدرية. قال ابن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا تابعي فاضل آخر، حاجين أو معتمرين، هكذا جاء في رواية على الشك، وفي رواية أخرى قال: فحاججنا حجا، فجزم بالحج. قال: لعلنا ندرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول أولئك في القدر. وهذا التطرف العظيم السليم يمثل لك صورة من صور لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تنازعوا أحدهما رحمة الله عليهما على التكلم في مثل هذا الأمر العظيم من تلقاء نفسه، وإنما بحث عن العالم الراسخ في علمه المؤصل فيه، لأنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يتكلم في مثل هذا الأمر. وسؤال العلماء واجب في كل حال كما عرفنا، لا سيما فيما يقول عنه العلماء إنه من قدير النوازل. فهناك نوع من أنواع المسائل يقال له النوازل. النوازل هذه مسائل عظيمة كبيرة القدر، تحتاج إلى عالم مؤصل ولا بد فلا يفتي فيها غيره، كمثل مسائل المعتقد، وكمثل المسائل المستحدثة في المعاملات التي تكون بين الناس من بيع أو شراء أو قرض أو نحو ذلك. فهناك صور مستحدثة لو نظرت إليها في واقعنا الآن فإنك تجد أن هناك مجامع بأكملها من الفقهاء تجتمع لأجل النظر والإفتاء فيها، وكمثل المسائل التي تتعلق بالبدع، والمسائل التي تتعلق بالجهاد وأحكامه إلى غير ذلك. فهذا النوع من المسائل يقال له النوازل، ولا يفتي فيه إلا العالم. وهذا أحد الفوارق المهمة بين العالم وطالب العلم. فطالب العلم الذي هو من أمثالنا أحسن أحواله أن يفتي في المسائل التي لا تدخل في قليل النوازل، كمسائل الوضوء والصلاة والصيام ونحو ذلك. وأما المسائل التي أشرت إليها التي هي النوازل فلا شأن لأمثالنا، وإنما نحن فيها تبع للعلماء، فلا يجوز لنا أبدا أن نخالفهم. فما أفتوا به وافقناهم ولا بد وأوصلناهم للناس. فلا يجوز لطالب العلم أبدا أن يفتي في مثل هذه المسائل فضلا عن أن يخالف فيها الراسخين في العلم. وقد تعرفنا بحمد الله تعالى على صفات العالم، وتعرفنا كذلك على كيفية التوصل إليه وتمييزه عن غيره. فإذا رأيت الرجل أمامك ليس من العلماء، لا يتصف بصفاتهم ولا يبلغ شأنه، وليست العبرة في ذلك بالسن حتى يندفع التوهم، فقد يكون الرجل ذا شعر أبيض ولحية بيضاء ولكنه ليس من العلماء. لأن العالم يتميز بالاستقراء لأدلة الشريعة، يتميز بطول الخبرة والمناورة لها، يتميز بقوة الملكة وحسن الاجتهاد وصحته. فهذا أمر لا يصل إليه الإنسان بسهولة. فليس كل من بلغ الأربعين أو الخمسين أو ما فوقها صار عالما فتنبت، وإنما العالم هو الذي يسمع ما أشرت إليه وإن كان صغيرا في سنه. وقد تصدر الإمام مالك رحمه الله في سن صغيرة وكان من مجتهدي عصره، وكان تصدره في حياة مشايخه. فليست العبرة عندنا بالسر ولا الشهرة ولا الوجاهة الإعلامية ولا الظهور أمام الكاميرات، ليست العبرة بشيء من هذا، وإنما العبرة بتحصيل صفات العالم وشهود العلماء الحقيقيين بذلك. فإذا رأيت الرجل على هذه الشاكلة وإن بلغ ما بلغ، طالما أنه ليس من العلماء ورأيت أنه يفتي في النوازل بجرأة على الله تعالى ولعله يخالف العلماء، فاعلم أنه من أعظم الجهلاء. وإياك أن تأخذ بقوله أو تتابعه فيه، فإن فعلت ذلك مع علمك بما أشرت إليه فأنت آثم، متبع لهواك، متعصب للأشخاص. المباركة لا بد من الإشارة إليها أملا في انزياح الغنة التي حلت بنا عند الله أن نوفعها بمنه وكرمه. فعن من بحث ذلكما التابعيان رحمهما الله تعالى؟ لقد نزل بهما نازلة، نزل بهما أمر عظيم يتعلق بأصل الدين، بالمعتقد الذي يدان به رب العالمين. فعن من بحث ومن سأل؟ تأمل في تعبير يحيى الذي قال فيه: لعلنا ندرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة في ذلك الوقت خاصة وفي كل وقت عام هم العلماء على الحقيقة، هم المقدمون على غيرهم والمفضلون على غيرهم والمأخوذ بقولهم دولة، هم الذين عايشوا نزول الوحي، هم الذين فهموه وأدركوا معانيه، هم الذين صحبوا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يكون هم العلماء؟ فتفقد هذا من شأنك، وعليك بسؤال أهل الذكر في كل مسألة تنزل بك، لا سيما في القسم الذي أشرت إليه. قال رحمه الله: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، وتأمل في تعبيره: فوفق لنا الذي يشتمل على إثبات القدر، لأن من إثبات القدر كما سنعرف إن شاء الله إثبات التوفيق والهداية من قبل الله عز وجل بالعبد. فالله هو الذي يوفقك، وهو الذي يهديك، وهو الذي يمكنك من أفعالك كلها كما سنعرف إن شاء الله. قال: فاستمسكته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال العلماء: هذا فيه أدب الوقوف مع العالم، فإذا كانت هناك جماعة مع العالم فينبغي أن يكون وقوفها على مثل هذه الشاكلة، حتى يكون العالم في الوسط فيحظى القسم الأول بسماع كلامه وكذلك القسم الثاني. قال رحمه الله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وفي رواية: ويتفكرون، وذكر من شأنهم. فأما قوله يقرؤون القرآن فالمقصود به تعلمه وحفظه ومعرفة أحكامه، ومصطلح القراءة كان يطلق عند سلفنا بهذا المعنى. ما كان المقصود عندهم من قراءة القرآن كان المقصود عندنا الآن بمجرد التلاوة، وإنما كانوا يقولون للرجل مثلا قارئ للقرآن إذا كان حافظا له عالما به. فإذا تأملت في هذا فإنه يبدو لك إن شاء الله تعالى أنه ما كان يتكلم عن أناس ضائعين متمحلين في الجهالة متعصرين فيها، بل كانوا طلبة للعلم حريصين على ذلك قائلين لكتاب الله تعالى. وقد عبر عن هذا المعنى بصورة أوسط فقال: ويتقصرون العلم. معنى التقصر بهذا اللفظ طلب العلم والبحث عنه، وجاء في الرواية الأخرى: ويتفقرون، بتقديم الفاء على القاف، ومعناه البحث عن ضرورة العلم. ولعل هذا اللفظ الثاني يدل على نوع تكلف وقع منهم أدى بهم إلى ما وصلوا إليه، لأن الذي ينفي القدر ويقوم في مثل هذه المتاهات التي لا قبل للعقل البشري لإدراكها لا بد أن يكون في أصله متكلفا متنطعا. ورضي الله عن علي بن أبي طالب الذي قال لما سئل عن القدر: بحر
عميق فلا تبت. ورحم الله الإمام أحمد الذي قال في القدر أيضا إنه سر الله في خلقه. فكيف تتطلع عليه يا مسكين؟ كيف تتوصل إليه يا ضعيف؟ كيف تتكلم فيه يا مهين؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا من هذا إلا بتوقيف من الله لك. إذا أخبرك الله عز وجل بشيء من ذلك فهذا هو المطلوب منك، وأما ما وراءه فلا. فلعل هذا الأمر الثاني الذي هو لدى الصبور يريد التكلم والتنطع الذي حصل من أولئك القوم حتى أدى بهم إلى ما وصلوا إليه. جاءت الرواية وذكر من شأنهم، أي ذكر من محاسنهم وفضائلهم ومناقبهم، فما كانوا فسقا ولا مجرمين ولا عطاء، بل كانوا معروفين عند القوم بحسن السيرة والثناء، وكانوا مع ذلك معروفين بطلب العلم، ومع هذا كله أنكروا أصلا من أصول الإسلام. هل حدث ما أريد؟ هل توصلت إلى ما أرمي إليه؟ سأقول لك بوضوح إن العبرة ليست بالظاهر، ليست العبرة بحسن السمع ولا بالأخلاق الظاهرة ولا بالمعاملة الطيبة ولا بالسيرة الحسنة، وليست العبرة بالمحاسن ولا المناقب ولا المزايا، وإنما العبرة بموافقة للمعيار الفارق بين كل حق وباطل الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فإن وافقت هذا فعلى العين والرأس، وليس معنى هذا أنك تهمل العمل والأخلاق عياذا بالله تعالى، وإنما أتكلم على جانب مراعاة الأصول. فإن وافقت هذا فعلى العين والرأس، وإن خالفته فلا عبرة به، وإن وصلت رحلتك إلى الأرض ليست العبرة عندنا بشيء منها. وقد سبق الكلام على هذا بحمد الله تعالى عندما تحدثنا عن صفات العلماء، وقلنا إن العبرة ليست بالظاهر ولا السمت الحسن. فهذا لا أريد التنبيه مرة أخرى، إياك أن تغتر بأحد سمته حسن، إياك أن تغتر بأحد سيرته طيبة، إياك أن تأخذ في مثل هذا المقام بحسن الظن، كلا، وإنما حسن الظن له مقام مستقل، وأما في مقام العلم وطالب الدين فالأصل أن تبحث، والأصل أن تسأل، والأصل أن تتثقف، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون منه. فليس كل من ارتقى مثل هذا صار عالما، وليس كل من جلس على مثل هذا صار عالما، وليس كل من ظهر على ما تضعونه في بيوتكم صار عالما، كلا، وإنما العالم له صفات وله سمات. فتأمل رحمة الله تعالى في شأن أولئك القوم الذين كانوا في الصلاح وطلب العلم على ما سمعت، ولكنهم أنكروا أصلا من أصول الإسلام أدى بهم إلى الكفر. ويمكنك أن تتبين هذا أيضا عندما تستحضر ما سبق ذكره من أن البدعة أخطر من المعصية. فتثبت شأنك أخي في الله، واستعن بالله عز وجل، واعلم أن هذا دينك الذي تفتى الله عز وجل به، ثم يقول بك الأمر إلا إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله جل وعلا أن يجذبنا الثانية وأن يدخلنا الأولى بنبيه وكرمه. أقول ما تسمعون رحمه الله تعالى
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمور. هذا هو مذهبهم الخبيث، نفي قدر الله تعالى وعلمه السابق على حدوث الأشياء. وقولهم إن الأمر أمور أي مستأنف، والمقصود بذلك أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. فمثلا على مذهبهم الباطل لم يكن الله تعالى يعلم باجتماعنا هذا حتى خطر. نعوذ بالله من البدع والكفريات صغيرها وكبيرها. فماذا كان رد عمر رضي الله عنهما؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا هو جانب الولاء والبراء الذي تحدثنا فيه غير مرة، وقلنا إنه من أصول الإسلام والإيمان، وإنه يرتب المعيار الحقيقي لصدق إسلامك وإسلامك. وها هنا لفتة مهمة تتعلق بما سبق، وهي أنه رضي الله عنه ما اعتبر بطلبهم للعلم ولا قراءتهم للقرآن ولا حسن سيرتهم، وإنما أطلق تلك العبارة الصارمة الحازمة التي تمثل البراءة في أوضح صورها وأشكالها. بل استنبط العلماء من هذا ومن تمام الجواب أنه كان يكفرهم وهو الصحيح. فالذي ينكر علم الله عز وجل وتبقه على حدوث الاشياء وينفي القدر بالكليه كافر بالله العظيم، لانه ينكر اصلا من اصول الاسلام ويكتب النص الى رب العزه سبحانه وتعالى. فهذا يؤكد ما ذكرته لك من ان العبره ليست بسيره ولا سمت ولا خلق ولا غير ذلك، طالما اننا نتكلم في مقام اصول ومنهج. فهذا هو فقه ابن عمر رضي الله عنهما، فان هذا من اصحاب الموازنات والتقييع والتبييع الذين يقولون الكل على الخير والكل عنده حسنات والمسألة تمشى ولا داعي للفرقة. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جميل مجامعهم. هؤلاء هم سلفنا الذين نعتز بهم وننتسب اليهم ونحتج باقوالهم بعد كلام ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فمن معكم ايها المضيعون؟ من معكم ايها المميزون؟ هل انتم اغير على الاسلام من رسول الله؟ هل انتم اغير على الاسلام من السلف؟ سحقا لكم وتعسى الا تفتكون والا تصرفون. هذا هو منهجنا الذي ندين الله عز وجل به. من خالف في اصل من الاصول بما يفتح في منهجه ويطيره مبتدعا فهو مجتهد مهزوم، على حسب ما ذكرته قبلا من التفصيل. وما قال ايضا رضي الله عنه وارضاه: انكما تقولان انهم يطلبون العلم فاطلبوا معهم العلم وتعلموا على ايديهم وتجنبوا هذه الزلة التي وقعت. ما قال لها؟ فإن هذا من المتفلكة من طلبة العلم، والفلكة فصيحة فلا تتبع. أين هذا من أولئك الذين يتفلسفون ويقولون نطلب على الجميع ونتجنب الأخطاء ونأخذ من هذا ما يحسن؟ أين كلامكم هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه وما أجمع عليه السلف في مثل هذا المقام؟ ولا يلتبسن عليك هذا بالأخذ عن المخالف بالشروط المعتبرة، فإن هذا مقام وما أتكلم فيه مقام آخر. أتكلم الآن عن رجل مبتدع منكر لأصل من أصول الإسلام مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هناك حاجة معتبرة للأخذ عنه. وليس الآخذ ممن هو أهل للتمييز، وهذا شرط في منتهى الأهمية. فلا يلتبسن عليك أحد المقامين بالآخر. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: والذي يحلف به
لأخيه عبد الله بن عمر: لو أنفق لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفق، أي في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا تأكيد آخر لما قلناه من أن العبرة ليست بسمت ولا قرص ولا عبادة ولا غير ذلك، فلنا أن هناك تفريقا في الأصول. فالمبتدع كما عرفنا لا تزداد من الله إلا بعدا، ولا تزداد عن الدين إلا بعدا، ولا تزداد عن السنة إلا مبادلة. وإن كان أشد ما يكون في صلاتك وصيامك وذكرك ودعائك وغير ذلك، وكما في قول سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والاحاديث ثابته في الصحيحين وغيرهما. الخوارج طائفه من اهل البدع، هم الذين خرجوا على علي بابي طالب رضي الله عنه وكفروه وكفروا غيره، فماذا قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يغفر احدكم، الكلام هنا للصحابه، يغفر احدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. أي اجتهاد هذا؟ أي عبادة هذه؟ إن هذا مجال يحفظ له. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا ينزل إلى قلوبهم حتى تفقهوا وتعيوا. وإنما هو اجتهاد الضرر، تلاوة وحفظ وترتيل، ويختمون ختمات كثيرات، ولكن القرآن لا يصل إلى قلوبهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يغرقون من الدين، يغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمية، وهم على هذه السافلة. نعم، أي عدم في هذا؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. سبحان الله، وهم على هذه الشائبة. نعم، هذا هو المعيار الصحيح الذي يجب عليك أن تتبناه وتعمل به. المعيار الصحيح المعتقد والمنهج والتمسك بالاصول، هذا هو الاصل الذي تنظر اليه في حق كل احد. لا يجوز لك ابدا ان تعكس الايه فتنظر الى الظاهر على حساب الاصل. قال رضي الله عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفق ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فلن يتقبل عمل من اعمالك ولا شيء من اجتهادك إلا بتصحيح عقيدتك، إلا بتصحيح توحيدك لربك، ومتابعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإخلاص والمتابعة كما عرفنا كثيرا حتى يقبل عملك. ثم ذكر بعد ذلك الحديث عن أبيه فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بما سيأتي الكلام عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وفي الختام، وأعتذر عن الإطالة، ورد إلي سؤال من بعض الإخوة عن مسلسل يمثل فيه بعض أنبياء الله تعالى. لم أطلع على شيء من ذلك بنفسي، وإنما أبلغ علمي أن هذا المسلسل في أصله ليس بعربي، وإنما مثله غير المسلمين أو غير العرب، العلم عند الله تعالى، ثم ترجمه من ترجمه عامله الله بما يستحق إلى اللغة العربية. فخلاصة القول أيها الإخوة الكرام أن هذا من الحرام البين، ليس من الأمور المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس، والتمثيل في أصله حرام بكل صوره وأشكاله، لاشتماله على الكذب والمخادعة ونحو ذلك من المحظورات التي ذكرها العلماء. وعندنا بفضل الله تعالى في مكتبة المسجد رسالة صغيرة تتكلم على حكم التمثيل، فمن شاء أن يطالعها فأنا في ذمتي. فالتمثيل لكل صوره وأشكاله حرام، فما ظنك بتمثيل أنبياء الله ورسله؟ هذا منكر من الفعل وسر من القول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامل من ساهم ذلك بما يستحق، ولسنا بحاجة إلى المزيد من المطلوبات من قبل الله عز وجل، فإننا نعايش الكثير والكثير. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا كل بلاء وغمة، فالأمر بارك الله فيكم لا يحتاج إلى المزيد من المعصية، ولا يحتاج إلى المزيد من المخالفة، لسنا بحاجة إلى المزيد من المطلوبات من قبل الله عز وجل. فاتق الله عز وجل وخالف هواك ونفسك، وعليك بترك هذه الأشياء، بل عليك بتنحية هذا الجهاد من بيتك كما عليه الفتوى من قديم. وتحت قولي من قديم ضع حقوقا ما شئت، خلافا لمن بدر وغير وانتكس، هذا الجهاد حرام لا يجوز اغتناله بحال. فعليك لأن في ذلك بتقوى الله في سرك وعلانيتك، وعليك بهجر المعاصي والمخالفات حتى يقيمك الله عز وجل بالثواب في الدنيا والاخره، وحتى يعلي شانك ويرفع عنك وعن سائر المسلمين البلاء والغلاء وسائر العقوبات. نسال الله تبارك وتعالى ان يسلمنا بمنه وكرمه. اللهم سلمنا يا رب العالمين، اللهم سلمنا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا كل بلاء وعذاب يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم انا نسألك ان تعفو عنا وتغفر لنا، اللهم لا تعاملنا بجهلنا وتقصيرنا، اللهم لا تعاملنا بجهلنا وتقصيرنا، اللهم لا تعاملنا بجهلنا وتقصيرنا، اللهم اننا احوج ما نكون الى رحمتك فارحمنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر